بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد من دروس رمضان وأحكام تتعلق بشهرنا المبارك، مما يباح للصائم أن يفعلها ولا تؤثر في صومه، مما قد يجهل حكمها البعض من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. من الأمور التي لا تؤثر في الصيام، وقد تقدم شيء لا بأس به في دروس سابقة، منها ما أخذناه في الدرس السابق، تذوق الطعام للحاجة، والطيب والبخور والدهن والقطرة، ثم بلع الريق والإبر، هذه كلها لا تؤثر في أحكام قد مضى تفصيلها. مما يباح للصائم أيضا استعمال التحاميل في رهار رمضان، وهذا يسأل عنه كثير من الناس. قال العلماء لا بأس بها، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظا ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب. فالتحاميل أقراص جامدة تمتص في مكانها بواسطة الأوردة الدموية، ولا يصل المعدة منها شيء، كما يباح للصائم ما لا يمكن احتراز منه كغبار الطريق والدخان عند الطبخ وما يتطاير من الدقيق. وما يباح من الأمور المعاصرة منظار المعدة للصائم، بشرط أن لا يكون معه شيء، كذلك بخاخ الربو هذا لا يؤثر، وكذا غاز الأكسجين أو قناع الأكسجين حين يوضع على المريض، حكمه حكم التنشق الهواء. أيضا الأشعة على الجسم واللاصقات التي توضع على الجلد للتداوي، وكذا قلع الأسنان وأقراص الذبحة الصدرية توضع تحت الفم ثم تمتص من الشعيرات تحت الفم، هذه لا تؤثر والحاجة إليها ماسة، ونحو ذلك. أما التخدير، فالتخدير إما تخدير موضعي أو تخدير كلي. أما التخدير الموضعي فإنه لا يفطر، وأما الكلي وهو الذي يفقد معه المريض الوعي بالكلية، فإن كان فقده للوعي كل النهار من الفجر إلى غروب الشمس فصومه لا يصح. وأما إذا لم يستغرق الإغماء كل النهار، فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الزوال صح صومه، وذهب مالك إلى عدم صحة صومه إلا إذا كان وقت الفجر معافى، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه، وهذا هو الأرجح، لأنه لا دليل على بطلانه وقد حصلت نية الإمساك في جزء من النهار. يعني شخص مثلا أراد الصوم بالليل ثم نام واستيقظ العصر، صومه صحيح، هكذا حال المغمى عليه أو المخدر. فالتخدير الجزئي لا يفطر، وكذا الكلي الذي لا يستغرق النهار كله. هذه أيها الأفاضل بعض أحكام الأمور التي لا تؤثر على الصيام. بقيت لنا أحكام أخرى تتعلق بشهرنا، من أهمها الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح وقيام رمضان والوتر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد كان سلف الأمة يولون هذا الأمر عناية خاصة، فعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات في الركعة الواحدة، وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه لا يخفف، وأدركت القراء إذ في رمضان يقرؤون القصة كلها، قصرت أم طالت؟ وعن عبد الرحمن بن هرمز رحمه الله قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. وهذا في الحقيقة ينطبق عليه قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين وغيرهما. وكانوا رضي الله عنهم يصلون صلاة واحدة في المساجد، وكانوا يكرهون التعقيب، يعني إذا قاموا بعد العشاء يصلون لا ينصرفون إلا مع الفجر، لم يكونوا يصلون جزء من صلاتهم أول الليل ثم يذهبون قبيل الفجر أو بعد منتصف الليل يعودون للمسجد فيصلون، كان صلاة واحدة طويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقم جماعة بالناس إلا في 3 ليال، ثم ترك القيام بالناس جماعة خشية أن يفرض على الناس. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 7، أي 7 أيام إلى نهاية الشهر، أي ليلة 23، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت 6 لم يقم بنا، فلما كانت 5 قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله، لو نفلتنا هذه الليلة أو قيام هذه الليلة، هذه همة الصحابة يقوم بهم إلى نصف الليل، يقول: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة يعني بقيت تصلي إلى الصبح. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: فلما كانت 4 لم يقم، أي ليلة 26، فلما كانت 3 وهي ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بقية الشهر. وهذا فيه أن المأموم لا يترك إمامه حتى تنقضي الصلاة، لأنه إذا تركه فاته أجر قيام ليلة، من قام إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا تركه ولو في الوتر ضيع نفسه هذا الأجر. ففي الوتر أوتر معه، ثم إذا أردت أن تصلي بالليل صلي، وصلاة الوتر تطلق على قيام الليل وعلى الركعة التي تختم بها صلاة الليل. فالوتر ركعة واحدة أو 3 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 9 ركعات أو 11 ركعة أو أكثر من ذلك، وقد تنوعت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: كان يوتر 4 و3 و6 و3 و8 و3 و10 و3، ولم يكن يوتر بأنقص من 7 ولا بأكثر من 13. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر 5 فليوتر، ومن أحب أن يوتر 3 فليوتر، ومن أحب أن يوتر 1 فليوتر بها، ومن غلبه ذلك فليومئ إيماء. وليس للوتر أي صلاة الليل، صلاة التراويح، صلاة القيام، عدد محدد من الركعات، لا يحدد بعدد، يعني 11 ركعة، 13 ركعة، 21 ركعة، 40 ركعة، كل ذلك جائز باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر 3، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، يعني إذا زاد في الركعات خفف القراءة، وإذا قصر الركعات وقللها زاد في القراءة. قال: لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون 40 ركعة ويوترون 3، وآخرون قاموا 36 وأوتروا 3، وهذا كله سائغ، فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام 10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كان لا يحتملونه فالقيام 20 هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين 10 وبين 40، وإن قام 40 وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. قال: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. وإما يدل على ذلك من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ أي استيقظ يصلي، وإلا كانت له. فلم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام ركعات لقيام رمضان والتراويح، والأفضل يختلف بحال المأمومين، فإذا أطاقوا الطول الليل كله بإحدى عشر ركعة فهو أفضل، وإلا يزاد في الركعات ويخفف القراءة حسب ما يطيقون. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على هذا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ويتقبل منا القيام والصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.